لكم ذنوبكم.
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أولا تقبل الله منا ومنكم، وهذه كلمة تقال ما بعد رمضان، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم في هذا الوقت من المقبولين، وأن يكون هذا الشهر قد رحل بذنوبنا وذنوبكم، اللهم آمين. وأحب أن أنبه أو أذكر أن الحقيقة في أثمان تتلاطم فيها الفتن وتتلاحم فيها الملاحم، بحيث ينبغي على كل عاقل أن يتنبه لنفسه وأن يمسك بشرع ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يتمسك بالحق، وأن يصبر على دينه، لأن الفتن ليست فقط في الخلاف والحرص على الزعامة، إنما كما ترون الفتن على كل نوع، فتنة النساء، فتنة الأموال، وفتنة تربص الكافرين ببلاد المسلمين. وهذه الحقيقة يعني ينبغي أن تعلم أن هذا معناه أن الله عز وجل قد يأخذ الظالمين في مأخذا وقت له سبحانه وتعالى، كما قال: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فالموعد موعد عنده سبحانه وتعالى، أما الظلم فقد وقع، وأما الموعد فهو عند الله. أما الظلم فقد وقع، وأما الموعد فعند الله. فالموعد الذي عند الله لا يعلمه العبد إلا عند وقوع أمر الله، لا تعلم الساعة إلا بوقوعه، ولا تعلم بالعذاب والأخذ إلا بوقوعه، إلا بوقوعه. وأنت تعلم أن الله عز وجل إذا أخذ قوما أو إذا أراد بقوم أمرا فإنه يأخذهم جميعا، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى بحسب ما في قلوبهم وبحسب تمسكهم بالحق. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق ما أحيانا، ونخرجنا منها غير خزايا ولا محزنين. هذا أمر تنبه نفسي وإياك، بحيث لا ينبغي أن يكون الأمر بالنسبة لك أن روتين الحياة، روتين الحياة وشبهة الأمان التي نحياها يمكن أن تورثنا غفلة، بحيث لا نفيق إلا على أهل الله عز وجل. وأنت تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لا يفلته. ثم كان قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فإن نسأل الله عز وجل في مقامنا هذا أن ينصف بنا، وأن يثبتنا على الحق ما أحيانا، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يجمعنا إليه مقبولين غير مردودين، وأنه إذا أراد بعباده فتنة فإنه يخرجنا منه غير خزايا ولا مفتونين. فأنا الحقيقة أنبه نفسي وإياكم جميعا أن تمسكوا بالحق ما استطعتم، وأن تحرصوا على دينكم، وأن تقدموا لدينكم كل غالب ورخيص، يعني قدموا كل شيء قربانا للدين، ولا تقدموا الدين قربانا لشيء. فنسأل الله العافية والسلامة، ونسأله الثبات على الحق ما أحيانا. وصفا بما سبق قرأت عليكم على مدار درسين، على ما أذكر درسين متتابعين أو محاضرتين متتابعين، قرأت عليكم ما يتعلق بإكثار ترك الصلاة من الأحاديث المرفوعة والأثار عن الصحابة والتابعين، وما جاء في من الأقوال عن الأئمة الرتب الأولى وما نقل. ثم قرأنا أيضا ما يتعلق بمقاتلة تاريخ الصلاة، وأن الصلاة عاصمة من المقاتلة، وما جاء في ذلك من الأثار سواء الحديث المرفوعة أو غيرها، وخاصة عند مسألة معينة وهي قول من قال إذا ترك رجل الصلاة متعمدا حتى يذهب وقتها لم يكن كافرا حتى ينفع تركه. لكن قبلها قرأنا الأثار أو قرأنا جملة من الكلام المتعلق بهذه المسألة، وأقرأ عليكم جزءا من الكلام الذي قرأته في المحاضرات السابقة يبين لنا أن الخلاف قد وقع بعد القرون الثلاثة، قد وقع بعد القرون الثلاثة. أقرأ عليكم ما قاله أبو عبد الله وهو محمد بن نصر المروزي، يقول: ثم ذكرنا الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في إكثار تاركها وإخراجه إياه من الملة وإباحة قتله من امتنع من إقامتها، ثم جاءنا عن الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك ولم يسمح، ثم جاءنا عن الصحابة رضوان الله عليهم مثل ذلك ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك. ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك في تأويل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابة رضي الله عنهم في إكثار تركها وإيجاب القتل عن من امتنع من إقامتها. هذه فقرة أحب أن أذكرك بها أو أذكر المتابع لهذه المحاضرات التي صعب على البعض سماعها، صعب على البعض سماعها واشتد عليهم أمرها. والحقيقة أن هذه من دلائل علو الفتن وتلاطمها، أنه عندما تثار مسألة من المسائل الهامة ويجب فيها القول فلا يكون النتيجة إلا المشاغبة والغوائية التي ترون أثرها وتسمعون ما فيها وتلاحظون ما يقع. وهذه مسألة حقيقة ينبغي ألا تفتن عاقل فضل عن دين. فما كان منقولا عن الأولين دون خلاف هو القول والحكم بإكثار ترك الصلاة، ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك في تأويل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيه سبب الاختلاف؟ الله أعلم. هل هي مسألة الإرجاع عند البعض؟ هل تأثرهم بالمتكلمين؟ هل تأثر من ذهب مذهب الأولين زي أبو حنيفة كأسبق إمام تأثروا بالماتريدية بالكلام الذي صار بعد صفة ومذهبا محمد بن بصر الماتريدي اللي هو شيخ محمد بن سليمان وتأثروا بكلام المرجئة؟ الله أعلم. هل إيه سبب الخلاف؟ الله أعلم. المهم أن الخلاف لم يبدأ إلا بعد هذه الأزمان ولم ينقل خلاف هذه الأزمان. هذا كلامهم، يعني لا مش استقراء مني، استقراء منهم هم. فتنفى. ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك في تأويل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابة رضي الله عنهم في أكثر تاريخ. يعني بدأوا ينظروا إلى هذه النصوص بنوع إيه؟ بنوع تأويل. فظهر الخلاف نتيجة للتأويل. وفي الإخوان ظهر الخلاف نتيجة للتأويل وإجابة القتل على من امتنع من إقامته. قرأنا الجملة من النصوص المتعلقة بكيف أنهم كانوا يرون الامتناع من قتل من صلى وأنهم كانوا يجحون دم من لم يصلي، ونقلنا اختلاف البعض في المسألة إلى أن قال إسحاق: ولقد قال قوم. وهذا الكلام سنعرض بيان فساد أقوال بعض الذين ذهبوا إلى غير ما كان مستقرا في الزمن الأول، إلى غير ما كان مستقرا في الزمن. فكان منهم من هؤلاء من قالوا بمسألة. هي المسألة، أنت قد تسمع من بعض القائلين في زمننا أن فلان أن العبد إذا ترك الصلاة فإنه لا يكفر حتى يموت على ترك الصلاة، حتى يموت على ترك الصلاة. فهو كلام ده شوف قال به قوم من قبيل وعابوا عليه. فبيقول اسحاق بن راهويه يحكي: ولقد قال قوم من اهل العلم اذا ترك الرجل الصلاه متعمدا حتى يذهب وقتها لم يكن كافرا حتى يموت على تركه. يعني ثم هو عايش بالترك لا يكفر، فإذا مات شهد له بالكفر، فحينئذ تبين كفره. ده قولهم يعني، لأن إبليس لم يسجد لله السجدة التي أمره بها بعد تركه إياه، فكذلك ذلك الصلاة إذا ثبت على تركها حتى يموت. يعني يقول إن إبليس سبب كفره أنه لما عصى الأمر وقت الأمر لم يجبه بعد، فكأن كفر إبليس عندهم لأنه لم يجب الأمر بعد، وكأنه لو سجد الآن خرج من الكفر. فطبعا كلام أفسد من أن يجاب عليه، لأننا نقول أن إبليس لو سجد الآن فهو ليه؟ لأن الله غضب عليه ولعنه وطرده، والله لا يفعل إلا لحكمة، فسبق علم الله فيه أنه كافر أبدا. مفهوم؟ وكفره ليس لأنه لم يسجد الآن، وإنما لأنه لم يسجد ساعته أمر. ساعته أمر، عرفت؟ فهمت؟ طيب. يقول قال إسحاق: وهذا القول قريب من قول الطائفة التي رأت الترك الجحد، التي رأت القول له قريب من الذين قالوا إن الترك هو الإيه؟ هو الجحد. وكيف يتربص بشيء يكون به كافرا بعد زمان ولا يتبين كفره إلا بموته؟ فإن كان كافرا بتركها فقد كفر حين تركها، وإلا فإن الموت لا يحقق لأحد كفرا ولا إيمانا إلا ما تقدم من شغله. يعني الذي ترك الصلاة ومات على ترك الصلاة، هنا السؤال: كفره بترك الصلاة أم بالموت؟ إذا قال بالموت فإن الموت لا يحقق لأحد كفرا ولا إيمانا. الموت لا يحقق لأحد كفرا ولا إيمانا، تنبه. أي إنسان يموت، هل المؤمن لو مات هل الموت يحقق كفر؟ فالموت لا يتعلق به ذلك. إذا الذي كفر به إما أن تقول الموت وإما أن تقول ترك الصلاة. فإن كان ترك الصلاة فهو إيه؟ فهو متلبس به قبل الموت. وما علاقة الموت بذلك؟ ده كلام إيه؟ كلام لا يقبل، كلام إيه؟ لا يقبل. قال إسحاق: وهذا إنما احتجك كنحو من رأى الترك الجحود. يعني هذا الكلام يشبه كلام من رأى الترك الجحود، وكأنه يريد أن يقول أنه لو مات على الترك فكأنما جحده. فاحتج لنفسه أن إبليس ترك السجود لآدم تكبرا عن السجود الذي أمره الله تعالى، والتكبر عن أمر الله تعالى رد على الله، فمن تكبر عن أمر الله وصار فقد جحده. فإنما يكفر تارك الصلاة عمدا إذا تركها على هذه الجهة، على التصغير لأمر الله تعالى والتكبر عنه. يعني هم قاسوا هذا على هذا الحال، فيبقى قولهم يشبه ويعود إلى قول الذين قالوا بأن الكفر الجحد. وهذا الكلام كما ظهر لك مما سبق من الآثار ومن الكلام أنه كلام لا يستقيم. وقد خالفتهم جماعة أخرى عن أصحاب الحديث فأبوا أن يكفروا ترك الصلاة إلا أن يتركها جحودا أو إباء واستكبارا واستنكافا ومعاندة، فحينئذ يكفر. يعني اعتبروا أن ترك الصلاة شأن سائر الألفاظ والأعمال والمسائل التي جاء الوصف في الشرع بأنها كفر، وقالوا ترك الصلاة كتارك سائر الفرائض، تارك الصلاة كتارك سائر الفرائض عن الزكاة وصيام رمضان والحج. وقالوا الأخبار التي جاءت في الإكفار بترك الصلاة نظير الأخبار التي جاءت في الإكفار بسائر الذنوب، نحو قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقوله: ولا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترغبوا عن أبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، وقوله: الطيرة شرك، وقوله: ما قال مسلم لمسلم كافر إلا باء به أحدهما، ومما أشبه هذه الأخبار. قالوا وقد وافقنا جماعة أصحاب الحديث على من ارتكب بعض هذه الذنوب ليكون كافرا مرتدا يجب استتابته وقتله على الكفر إن لم يتب وتأولوا لهذه الأخبار تأويلات اختلفوا في تأويلاته. إن هذا الطائفة الثالثة اعتبروا إن الأحاديث التي جاءت في إكثار ترك الصلاة شأنها شأن سائر الأحاديث التي لها إيه؟ التي لها صارف التي لها صارف وتأولوا فيها تأويلات مختلفة. يعني بعضهم تأولها من جهة الاستدلال بالعموم، بعضهم تأولها من جهة إن الأصل في الكفر العملي الأصغر والاعتقادي أكبر، والبعض زي الذين اشترطوا الجحود قالوا لا يكفر حتى يجحد أو يستحل. واحتجوا مع هذا لترك من الإكفار بترك الصلاة بأخبار استدلوا بها على أن ذلك الصلاة حتى يذهب وقتها لا يكفر إلا أن يتركها إباء ولا جحودا ولا استكبارا. ده جملة القول فيما يتعلق بالآثار الواردة في إكفار ترك الصلاة وبدية مقاتلته والامتناع من مقاتلته إذا صلى. طيب الجزء الآخر واللي هو برضه يقل أهمية هو قراءة بعض الآثار التي احتج بها كل من احتج فيما يتعلق بعدم إكفار ترك الصلاة، وهل هذه النصوص هل هذه النصوص فيها ما يدل على عدم الإكفار ولا لا؟ فقلنا من الغاية من هذه الدروس أن أنا أقرأ عليك الآثار حتى تسمع ما لم تكن تعرفه من قبل. فمن هذه النصوص الدالة أو التي استدل بها بعضهم أشهرها طبعا هم استدلوا بجملة من أحاديث صلاة الأمراء في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنه سيكون بعد أمراء يميتون الصلاة فصل الصلاة لوقتها فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، يعني كانت صلاتك معهم لك نافلة، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. وهذا الحديث أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة عن يحيى بن يحيى به، وطبعا له روايات كثيرة عن نفس المعنى. هذا الحديث قالوا إيه؟ قالوا هذا يدل على أنهم أخرجوا الصلاة عن وقتها ولم يكفروا بإخراجها عن وقتها. واضح؟ إحنا قبل أقرأ الكلام ده أنا أريد أن أذكرك بكلام قلناه من قبل، وهذا الكلام بمثابة التأصيل فيما يتعلق بسماع الأخبار المتعلقة بالصلاة ينبغي ألا يغيب عن واحد من السامعين. هذا التأصيل هو أن الآثار المتعلقة بالصلاة أخوان تنقسم إلى ثلاث أقسام رئيسية. القسم الأول هو ما يتعلق بالأمر بها والمحافظة عليها كقوله تعالى قم الصلاة، وقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وما شابه. والقسم الثاني هو ما يتعلق بالحذر من تضييعها والتشديد على من نسى عنها أو غفل عنها كقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون. وفي هذا المعنى تدل الأحاديث المتعلقة بالأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها وما توعدهم الله به والأمر بمفارقتهم والصلاة لوقتها وجعل الصلاة معهم نافلة وعدم موافقتهم في تأثير الصلاة عن موقيتها والوعيد الذي جاء في النصوص مع أنهم يصلون ولكنهم يدخلون في قول الله تعالى أو لعلهم يدخلون في قول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. عرفتم؟ والثالث هو ما يتعلق بالترك بحيث لا يحافظ ولا يضيع واحد فهم؟ وهو الذي لا يصلي وهو الذي لا يصلي. فأعظم وأقوى وأكبر يحتج به والذي هو عمدة يدندنون به في مسألة الصلاة ويتقل النصوص، أنا كما قلت لا أناقش المسألة من جهة إيه؟ من جهة المبنى الفقهي ورفع المخالف وتثبيت حجة الموافق، أقولك مجرد عرض أقرأ عليك جملة من النصوص لأن المعظم يعني ممكن جدا يبارز في المسألة وهو دين رمح. فالنصوص المتعلقة لإمادة الصلاة من الأمراء وانشغالهم عنها هي في القسم هون من ثاني: ستكون عليكم أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها. فقال رجل: يا رسول الله أن أصلي معهم؟ قال: نعم. قال: نعم. وهذا الحديث استدلوا به المانعين من الإكثار، قالوا: هؤلاء أخذوا الصلاة عن وقتها ولم يكفروا. والدليل أنهم لم يكفروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، ولا يأمرهم بالصلاة خلف كاف. ونحن نقول: ليس هذا بدليل على كفر ترك الصلاة، بل إن هذا بدليل على الوعيد أو مذمة من أخر الصلاة أو أماتها أو أخرجها عن وقتها. قد يكون هذه الأحاديث مشكلة، ونرجع لهذه المسألة لأنت تعلمها، قد تكون هذه الأحاديث مشكلة عند من يرى أن إخراج فريضة عن وقتها بغير عذر كفر. مفهوم؟ وهذا ليس الذي نتبناه ونلين به. مفهوم؟ لما تقول إيه؟ إخراج فريضة واحدة عن وقتها بغير عذر. مفهوم ولا إيه؟ أما الذين استدلوا به على أن التارك لا يذكر، التارك بقى مش مؤخر، حديث من اللي هو عمدتهم عمدة المستدين أو القائلين بعدم إكثار تارك الصلاة، حديث من؟ قول حديث عمارة بن الصامت. لا، ما هو قلنا أن هم لهم طريقتين. الطريقة الأولى هي طريقة الاستدلال بالعمومات، طريقة الاستدلال بالعمومات وإخراج الأعمال قاصدة من الإيمان. وطبعا ده يأخذ في حديث الشفاعة أو حديث الجهنميين أو غيره، أو حديث الرجل الذي كان يمشي القبور أو غيره من الأحاديث، كلها نمط واحد. أو حديث البطاقة، كلها نمط واحد، وأنه لم يعملوا خيرا قط. وهذه المسألة أجبت عليها في الكلام على إذا إيه من طلقات الإرجاء، لكن العالم إن شاء الله تعالى في الشبهات ورد عليه قبلها الملخص من طلقات الإرجاء في محاضرات واحدة بترتيب إن شاء الله تعالى. فالعمدة في هذه الجملة من النصوص التي أقرأها عليكم، طبعا لأن هذه النصوص منها الصحيح ومن الحسن ومن المفروض الصراط، أنا أقرأ النصوص عموما وأبين بعض ما فيها، لكن حتى الضعيف يشهد له شاهد. وحديث عبادة إخوان، حديث عبادة ضعفه بعضهم بالاضطراب فيه، وهذا الاضطراب من خلال قراءة الروايات كما أقرأ عليكم، لكن أنا بفترض صحة الاحتجاج به، أنا بفترض صحة الاحتجاج به ولا نرده لمجرد القول بضعفه، بل نقول على صحة الاحتجاج به ليس فيه ما يدل على عدم الكفر. لماذا؟ لأنك ستجد معي تنبه، ستجد أن أحاديث كل رواية حديث عبادة وما في معناها تتعلق بالمحافظة أو بالإتيان على الكمال أو بالإتيان على التمام، أتمهن أكملهن أتى بهن على وجهه وعلى وجههن حافظ عليهن، وليس فيها بجميع رواياتها. وبالمناسبة جميع طرق حديث عبادة مجموعة في هذا الجزء، جميع طرق حديث عبادة عشان لمن أراد، جميع طرق حديث عبادة والألباني حفظه الله اعتمد في تفسير حديث عبادة على هذا الجزء من كلام محمد بن نصر المروزي. مفهوم يا إخوان؟ يقول: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا يحيى بن سعيد ان محمد بن يحيى بن حبان بن حبان اخبره ان ابن محيرز القرشي ثم الجمحي اخبره وكان يسكن الشام، وقد ادرك معاويه رضي الله عنه ان المخدجي رجلا من بني كنانه اخبره ان رجلا من الانصار كان بالشام وكان له صحبه يكلى ابا محمد، سمعه يذكر ان الوجه واجب، ان الوجه واجب، فراح المخدجي إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه فأخبره سنة من أحد التابعين إن مثل واجب. فجرى إلى عبادة وقال أخبرت. فقال عبادة كذب أبو محمد كذب أبو محمد وكذب. أنا نبهت عليها بكده في لغتكم بمعنى إيه؟ أخطأ. عرفتم؟ ثم في واحد يقول لي شوف يكذبوا بعض ازاي ويقول عليك كذاب. كذب بمعنى أخطأ وغلط. فقال كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن لم يضيع من حقهن شيئا استحقاقا بحقهن. عباد معذرة لم يضيع. خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن لم يضيع. ليش لو معك قال من الحق بس ايه الألفاظ اللي عليها الخلاف. لم يضيع من حقهن شيئا استحقاقا بحقهن. يبقى لفظه من أتى بهن لم يضيع من حقهن شيئا استحقاقا بحقهن كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة. ومن لم يأت بهن جاء وليس له عند الله عهد. وفهم الشرط هو الوصف اللي هو قيد به. ومن لم يأت بهن جاء وليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد. وأخرجه أحمد عن يحيى بن سعيد الخطام. والحديث أصله عزاه السيوطي لمالك وأحمد وابن داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم. وسيأتي ذكرهم ذكر روايات التي عند كل واحد منهم في صلاة الكلام. وصححه الألباني وعزاه للدارمي والطحاوي وابن مصر. وعمدة الألباني أصلح الله لنا وله الأحوال في هذا كله هي الروايات التي أوردها ابن مصر في هذا الجزء اللي هو إيه في تعظيم قدر الصلاة. وهنا هو إيه أقرأ أيضا بقية الروايات عن محمد بن يحيى عن ابن محير أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول إن الوقت الوارد. قال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته بالذي قال أبو محمد فقال عبادة كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن استخفافا بحقهن. يبقى لعل الرواية الأخرى استخفافا أيضا بالتفصيل لأن خلق منه استخفافا بحقهن. كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. هذه الرواية المؤلف في قيام الليل أورده مختصرا. والحديث في الموطأ مالك صلاة الليل باب الأمر بالوتر. وخرج داود الصلاة والنسائي في الصلاة أيضا. وقال المنذري قال ابن عبد البر لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث وهو حديث صحيح ثابت. والحديث عبادة شاهد من حديث كعب بن عجرة أو عجرة أخرجه أحمد. رواية أخرى عن أبي محارف الجمحي قال قيل لعبادة بن الصابت إن أبا محمد يزعم أن الوتر واجب فقال عبادة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على عباده فمن لم يضيع منهن شيئا كان على الله عهد أن يدخله الجنة وإن ضيعهن فحين الصواب ضيعها المفروكة ولا المؤدبة غير ضوابط وإن ضيعهن فليس له عند الله عهد. ففي الحديث ضيعك الله كما ضيعتني وإن ضيعهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. ركز الروايات دي لأن كل واحد منكم لطالما أرسل إليه ورقة أو في الغالب أو سؤال أو سألني شخصيا حديث عبادة حديث خمس صلوات حديث خمس ليه؟ لأن هو ده الذي قد يحتاج رجل منك أو يصنف مصنف أو يكتب كتاب طويل عريض كعدم إخلاص ترك الصلاة وكل همه وكل عمرته إيه؟ وده حجة الجمهور. خدوا بالكم لو رجعت كلام سيد سابق فقه السنة رجعت كلام لشوكري سيد الأوطار حجة الجمهور وحديث إيه؟ حديث عبادة. وعن المقبوضية أيضا فمن رأيت أسانيد مختلفة. وكان قد نجم عبادة رضي الله عنه حتى أنزله منزله منزلة العبد. وكان قد نجم عبادة بيسأل أن لا قريب منه جدا حتى أنزله منزلة العبد. كان يسافر معه إلى صافة ويأخذ معه إذا خرج. قال عبادة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبها الله على عبادي من جاء بها لم يتركها ولم يضيعها استخفافا بها من جاء بها لم يتركها ولم يضيعها استخفافا بها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر إن شاء تركه. طبعا هو العملة أو عملة الاستدلال عند القائلين بعدم إدخال ترك الصلاة هو إيه؟ إن شاء عذبه وإن شاء تركه. وقالوا يدخل المشيئة كاف. هذا كلام صحيح ولا باطل؟ صحيح. لا يدخل المشيئة كاف. لأن الله يقول إن الله لا يقدر أن يشرك به ويقدر دون ذلك لمن يشاء. فكل من كان في المشيئة بنص فهذا يدل على أن المخالفة التي وردت في هذا النص ليست بكفر. هذه قاعدة. وأيضا عن أبي رفيع قال تذكرنا الوجه فقال رجل من الأنصار يكنى أبو محمد من الصحابة الوتر واجب فلقيت عمر بن الصامت فذكرت ذلك له فقال كذب أبو محمد أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن يوم القيامة لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. أيضا من طريق آخر زعم أبو محمد أن الوتر واجب فقال عبادة بن الصامت كذب أبو محمد أشهد أني سمعت رسول الله طبعا هو بيستدل على أن خمس صلوات ليس لهم إيه؟ ثابت أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل شوف الرواية ومن لم يفعل جاء وليس له عند الله عهد. إيه هو يفعل؟ المخير هو المحال وحسن الوضوء جند الوقوع ومن لم يفعل جاء وليس له عند الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. تنبه. قال أبو عبد الله رحمه الله صمر بنفسه واحتجوا بهذه الأخبار واجعلوها معارضة لتلك الأخبار التي جاءت في إكثار تارك الصلاة. قالوا فهذه الأخبار تدل على أن تارك الصلاة حتى تجاوز وقتها غير كافر. قالوا كذلك وفي اتفاق عامة أهل العلم على أن تارك الصلاة حتى خرج وقتها متعمدا يعيدها قضاء ما يدل على أنه ليس بكافر لأن الكافر لو مر بقضاء ما ترك من الصلاة في قول عامة العلماء. وكان ممن ذهب هذا المذهب من علماء أصحاب الحديث الشافعي رضي الله عنه وأصحابه أبو ثور وغيره وأبو عبيد في موافقهم وفقيهم. قال أبو عبد الله قال حدثنا ابن سعد عن ابن شهاب أنه سئل عن رجل يترك الصلاة قال إن كان إنما تركها أنه ابتدع دينا غير دين الإسلام قتل وإن كان إنما هو فيثقل ضرب ضربا مبرحا وسجن. نقلا لمذهب ابن شهاب وأمم عبد مذهب الشافعي وأبو ثور وأبو عبيد فيمكن رواية سندها إن هذا هو قولهم ممن قالوا بهذا وممن احتجوا بهذه الأحاديث على عدم إكثار ترك الصلاة واعتبروها معارضة للنصوص التي جاءت في إكثار ترك الصلاة. قال أبو عبد الله فقال من احتج للطائفة الأولى ليس بهذه الأخبار التي احتجزتم بها دليل على أن تارك الصلاة عمدا حتى يخلص وقتها لا تكون متعمدين لتركها حتى يذهب وقتها إنما قال في حديث عبادة يكون عليكم أمراء يشغلهم أشياء عن الصلاة إنما أخروها عن الوقت الذي كانت تصلى فيه. دي أحد رواية حديث عمر أيضا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين المهديين، وهو الوقت الذي نختار، فكانوا يؤخرونها عن وقت الاختيار إلى وقت أصحاب العذر اشتغالا منهم بقراءة الكتب التي كانوا يقرؤونها. زي ما قلت لكم من قبل أن الأمير من هؤلاء كان يقدم قراءة أوامره والفرمانات الخاصة به قبل إيه؟ قبل خطبة الجمعة، ثم يكتب الجمعة ثم يصلي، فكانت تؤخر الصلاة عن وقته اشتغالا منهم بقراءة الكتب التي كانوا يقرؤونها، ومن نيتهم أن يصلوها إذا فرغوا من قراءة الكتب، فكانت قراءة الكتب تشغلهم حتى يصيروا إلى آخر وقت أصحاب العذر، ولعلهم كانوا لا يعلمون أنهم لا يفرغون من قراءة الكتب إلى ذلك الوقت، وكانوا يتأولون أن لهم في ذلك عذرا. في درجة من المغازلة في حق من؟ في حق من يؤخر الصلاة، يعني أئمة يؤمون الناس ويصلون، ولكن لأنهم يؤخرون الصلاة فالمجادلة قائمة في حقهم لأنهم يؤخرون الصلاة. افهم. وكانوا يتأولون أن لهم في ذلك عذرا لأنهم مشغولون بأمور رعية، كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى في الناس المغرب فلم يقرأ، فأخبر بذلك بعد أن فرغ من الصلاة، ولم يعلم بأنه قد ترك القراءة اشتغالا منه بالتفكر في أمر الرعية، يعني نفي إيه؟ نفي القراءة بعد الفاتحة. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عمر رضي الله عنه أنه صلى المغرب فلم يقرأ، فلما انصرف قيل له قال إذا حدثت نفسي وأنا في الصلاة بعيرا جهدتها من المدينة فلم أزل أنزلها حتى دخلت الشام فأعاد الصلاة، من انشغالا بأمر من أمور المسلمين ولم يزل سائرا معه بعقله وتفكيره وأعاد القراءة. هذا فنصوص رواية عبادة، روايات حديث عبادة ليس فيها رواية واحدة أن من تركها أن من إيه؟ لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إنما من لم يفعل، من لم يأتي بهن، من لم يتمهن، من ضيعهن، عرفت؟ يقول قال بعضهم لو كان هؤلاء أئمة فقراءة متعمدين لتركه إلى أن خرج وقتها لكانوا قد كفروا، وليس في الأحاديث استدلتم بها دليل أن يكفروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ما ليس فيه وتأولتموه على غير تأويل، فإن قال قائل أليس قال فصلوا معهم واجعلوا صلاتكم معهم صبحة أي نفلة، فيعمل بالصلاة خلف كافر، وقيل له لم يقل بالصلاة خلف كافر بل إنما أمر بالصلاة خلف مسلم، لأنهم في حال صلاتهم مسلمون لا كفار، لأن الرجل إذا كفر بترك الصلاة فإنما يستتاب من كفره بأن يدعى إلى الصلاة. هذه مسألة مهمة، هل يلزم ترك الصلاة أن يشهد شهادتين ويغتسل؟ الذي وقع في كفر بترك عمل، هذا العمل شرط الصحة في الإيمان، يكون توبته بماذا؟ بفعل العمل الذي فعله شرط في صحة الإيمان. وذلك يقول افهم، لأن الرجل إذا كفر بترك الصلاة فإنما يستتاب من كفره بأن يدعى إلى الصلاة، فإذا رجع إلى الصلاة فصلى كان رجعا للإسلام، لأن كفره كان بتركها، فإسلامه يكون بإقامتها. عرفت؟ وكذلك كل من كان معروفا بالإسلام والإيمان بما جاء من عند الله تعالى من الفرائض والحلال والحرام، ثم كفر بشريعة من الشرائع أو استحلال بعض ما حرم الله تعالى، فإنما يستفاء من الكفر بالشريعة التي كفر بها، فإذا أقر بها عاد إلى الإسلام ولا يلتحم بغير ذلك. يعني لو واحد أنكر حرمة الزنا أو أنكر وجوب الزكاة، فعندما تقبل توبته للإسلام يطالب أن يقر بما أنكر فقط، ولا يمتحن في غيره، ولا يمتحن بغير ذلك، ولا يسأل عن سواه. فإذا عرف عنه أنه ينكر حرمة الزنا يقال تقول الزنا حرام، فإذا قال نعم الزنا حرام لا يقال تقول الربا حرام. وكذلك إن قال الخمر حلال أو لحم الخنزير وهو مقر بجميع ما أحل الله تعالى وحرم سوى الخمر أو الخنزير، فإنما يستتاب من الباب الذي كفر منه، من إحلاله الخمر والخنزير فقط، لأنه مؤمن بما سوى ذلك. وهذا باب قد مر شرحه فيما مضى من الكتاب. ولو أن رجلا نشأ بالكفر، اسمع لهذا، ولو أن رجلا نشأ بالكفر فأتى عليه 30 سنة يعرف بذلك، يعني معروف أنه نصراني مثلا أو أي كفر، ثم جاء إلى مسجد من مساجد المسلمين فأمر رجلا فأذن وأقام، ثم تقدم فصلى بالناس جماعة طوعا من غير كفر ولا تقية، فصلوا بصلاته جازت صلاتهم، وكان ذلك من إظهار الإسلام، للإسلام. فإن هو رجع بعد ذلك إلى الكفر استفيد، فإن تاب وإلا قتل في قول جماعة من العلماء. ودي مسألة لا تفصيل، أنا ذكرت بعض الصيات المحاضرات لما تكلم بمنص الحكم ومنص الانتفاع عن الأمور التي وقع فيها الاختلاف. احنا قلنا إن في مناط الحكم هناك أمور مجمع على أنها قرينة حكم بالإسلام، وهي إيه؟ إيه إخوان؟ المجمع على أنه قرينة حكم بالإسلام إيه هم؟ إيه؟ شهادتان. مش عارف إيه الحاجة اللي مجمع على أنها بها يحكم بالإسلام لصاحبها؟ مش عارف خالص؟ وهناك أمور مختلف فيها، زي الصلاة أو سائر الشعائر، سائر الفرائض، تفهم؟ دي مختلف فيها على تفصيل طويل، لكن لازم تعرف إن الصلاة وقع الاتفاق بينهم، ولم يخالف إلا الشافعي أنه قال إن الصلاة جريمة عن طب ما يكون إيه المتفق عليه. وأذكر هذا، لو أن رجلا نشأ في الكفر فأتى إلى آخر المقام، فإذا رجع يعني عرفت أنه في الكفر بعد هذه الصلاة، هل يعتبر مرتد ولا يعتبر كافر أصلي؟ الصحيح أنه يعتبر مرتد لثبوت عقل الإسلام، لأنه صححوا صلاة الناس خلفه. فالأمير الذي عرف بالإسلام ونشأ عليه إذا حضر الجمعة فأذن له بأمره، ثم خطب الناس، وافتتاح الخطبة إنما يكون بالتوحيد والشهادة للرسول بالرسالة، ثم إذا هو أعطى الخطبة واشتغل بقراءة الكتب حتى غابت الشمس ولم يصلي متعمدا لترك الصلاة قاصدا لذلك وهو ذاكر للصلاة، فقد كفر في قول هؤلاء الذين أكفروا بترك الصلاة. لو هو قصد مع أنه يقصد الجمعة إنه لا يصلي إذا كافر والعياذ بالله على ما حكينا عنه. ثم إذا هو بعد غيبوبة الشمس أمر بإقامة الصلاة، ثم نزل فصلى بالناس الجمعة أو الظهر أو العصر أو المغرب، أو لو أحق بأن يكون ذلك منه رجوعا عن الكفر إلى الإسلام، لأن المتفق عليه أن الرجل بترك الصلاة يعد كافرا، فإذا صلى يصير مسلما وصلاة الناس خلفه جائزة،
ومع ما ذكرناه فإن تعمده لترك الصلاة على ما وصفنا لا يعلمه منه إلا الله تعالى عز وجل. اللي هو تعمده وقصده لترك الصلاة هذا أمر لا يعلمه إلا الله. لا يعلمه منه إلا الله تعالى عز وجل ثم هو في نفسه. فأما سائر الناس فلا يعلمونه لأن تأخيره الصلاة قد يحتمل أن يكون سهوا منه واشتغالا بما هو فيه على التأويل منه، فإن ذلك جائز له ما دام في الوقت، فيخرج الوقت وهو غير قاصر من تأخيره إلى ذهاب الوقت. فإذا كان فعلا محتملا لما ذكرنا فليس لأحد أن يثبت عليه الكفر بالشك. ولذلك يقول حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي قال سمعت عبيد الله يسأل عن يهودي صلى بقوم صلوات وهم لا يشعرون. يهودي صلى بقوم صلوات وهم لا يشعرون، فرآه بصلاته بهم مسلما، فإن هذا استفي واحتج في هذا بقوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا وسئل عن صلاته بهم وهو جنب أو غير متوضئ فرأى أن صلاتهم ماضية، لأن هذه الأمور متعلقة بما يلزم الحكم أو متعلقة بما بين العبد وربه. هذه الأمور متعلقة يلزم العبد، لكن لما يصلي بك واحد وهو مستخف بصبيل عبيد أو جنب متقدم للإمام وصلى صلاة المسلمين واستقبل قبلة المسلمين لا يخش أي مسجد متعرفش الرجل اللي ده صلته هو نوع إيه، حتى لو كان بيلعب صلاة الناس خلفه جائزة ولا لا؟ على ظاهر الحكم، على مناط الانتفاع صلاته ايه؟ جائزة، على مناط الحكم على مناط الحكم صلاته صحيح، لأنه يحكم له بالإسلام ظاهرا. ولا تبنى الأحكام لا في الإسلام ولا في صحة الصلوات ولا في غيرها إلا على ايه؟ إلا على الظاهر والمظام، صح ولا لا؟ صح؟ ليست على القطر واتباع الصلائع واطلاع الصلائع، انما تبنى الاحكام على الظاهر على المظان والظواهر، ولا تبنى على القطر واتباع واطلاع الصلائع. وده مهم جدا، لان ده اصل التفريق بين مناط الحكم ومناط الانتفاع. فانا اصلي خلفك على البراءه الاصليه، واصلي خلفك اتباعا للظاهر ولا يقينا بمنعقلتك، لأن لا أحد يستطيع أن يتقن من عقيدة أحد، حتى لو قال لا أصلي خلفه حتى أعلم عقيدته فهذا لا يمكن لأحد إلا لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم ساعة كان يعلم بالوحي. وده اللي خلى عمر رضي الله عنه قال، والأثر عند البخاري، أنه قال أيها الناس انقطع الوحي بموت انقطع الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يبينكم لنا، فمن أظهر خيرا وليناه وقربناه وإن أبطل في سريرته سوء. اسمع، من أظهر خيرا يعني شفناه إنسان بيصلي، من صلى صلاتنا أكل ذبيحتنا تقبل قبلتنا لمقتضيات حكمها له ما إيه؟ ما لنا وعليه ما علينا يمضي عليه الحكم. افهم، ده مناط حكم، هذا مناط حكم وليس مناط اندفاع. قد يكون منافقا، نعم، قد يكون مستخفا، نعم، قد يكون جنبا، نعم، صح ولا قد؟ ولا انت الان الامام صلى بيك على يقين انه هو تستطيع ان توقن، لكن على يقين انه يستقبل القبله ولا لا؟ على يقين انه صلى بك اربع ركعات ولا لا؟ ها؟ لكن لست على يقين من باطنه، لست على يقين من باطنك، لان الباطن الى الله جل وعلا. امرت ونقاتل الناس حتى اشهدوا ان لا اله الا الله واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فان فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم وحسابهم على الله. ده التفريق من مناط الحكم ومناط الانتفاع، التفريق ده مهم جدا، عرفت ولا لا؟ اذا انا ممكن جدا اتعامل واثبت الاحكام، وهذه الاحكام لا تتفق ومن أذمن ولن أثبتت له، وهذه مسألة لا تضير أبدا، لا تضير أبدا. فإذا ترك الصلاة كان لذلك كفرا، فإذا صلى كان بذلك ايه تائبا من الكفر. مفهوم ايه؟ زي واحد يقول لك انا الراجل اللي كان ابوها ابو المنكوحه كان يصلي ابدا طيب يا ابني، وبعدين جه في الايام اللي انا كنت رحت كان بيصلي قدامي ويوم العقد صلى معانا، بس انا شك في العقد لان الكلام ده صحيح ولا باطل؟ باطل، لانه لو تصورنا انه كان تاركا للصلاه اذا ساعد صلى معهم في يوم العقد صار بصلاته هذه تائبا. واحد يقول لك لما هو صلى عشانه بدخلنا في الخلط بين مناط الحكم مناط الانتفاع، فلو صلى العشاء الذي تم فيه العقد فولايته صحيحه وخرج بهطاط هذه الرده. الاحكام ده كلام العلم، ده كلام العلم مش كلام حد غادي. تعلم ولازم كل كلمه تبقى عارف فين مصدرها فين كلامها. فالبواطن لا يعلمها الا الله، فبيقول لا يعلمه منه الا الله تعالى عز وجل ثم هو في نفسه، فاما سائر الناس فلا يعلمونه، لان تاثيره الصلاه قد يحتمل ان يكون سهوا منه او تاويلا اشتغالا بما هو فيه على التاويل منه، فان ذلك جائز له ما دام في الوقت، فيخرج الوقت وهو غير قاصد لتاخيرها الى ذهاب الوقت. إذا كان فعلا محتملا لما ذكرنا فليس لأحد أن يثبت عليه الكفر بالشك، يعني احتمال أنه اتعمد الخروج واحتمال أنه خرج لعذر. طيب لو إن أمر محتمل يفرض به حكم، ها؟ لا يفرض به حكم، لأن الأحكام لا تبنى إلا على اليقين. الأحكام الإيه؟ أحكام التكليفية، أحكام الكفر والإيمان، أحكام الحلال والحرام. يعني ما ينفعش تقول ايه والله انا حاسس ان السائل ده كذا يبقى ده حرام، انا حاسس ان احتمال يبقى كذا واحتمال يبقى كذا ان هو حرام، لا ما ينفعش. اذا قلت حرام لابد ان يكون هذا على وصف يقيني، مفهوم؟ واشد من ذلك احكام الكفر والايمان، اشد منها بكثير، لابد ان تكون على اليقين. لكن ما ينفعش تقول احتمال كذا واحتمال كذا وبالتالي يبقى كافر لو كان ايه على هذا الاحتمال او على احد هذين الاحتمالين، لا يجوز. طيب قال الوليد وسألت الليث بن سعد، اسمع معايا لو سمحت، فقال مثل ذلك، ثم أجاب يعني نفس الكلام هو قالوا لي بلهم التابعين. طيب خرج مسلم الوزي بيجيب أو بيوجه الكلام على رواية عبادة المتعلقة بخمس صلوات مش بحديث الأمراء، حديث الأمراء كانوا بيغلقوا فيها من يرون أن خروج فريضة يكفر، فأجاب عنه حديث عبادة اللي هو فيه خمس صلوات اللي بقى من ايه من ضيعهن من لم يتمهن من لم يأتي بهن من لم يفعل كما عرفت الرواية. قال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله وأما احتجاز بحديث عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس صلوات افترضهن الله على عباده من أتى بهن لم يضيع من حقهن شيئا كان له عند الله عهد، ومن لم يأتي بهن ليس عنده وعند ليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، قال فقد أطعمه في دخول أطمعه في دخول الجنة، فقد أطمعه في دخول الجنة إذ هو لم يأتي بهن، ولو كان كافرا لم يطمعه في دخول الجنة، فإن قوله لم يأتي بهن إنما يقع معناه على لو لم يأتي بهن على الكمال. مفهوم؟ المحتجون قالوا ايه؟ المحتجون بعدم إكفار تلك الصلاة قالوا ماذا؟ قالوا ما دام قد قال ومن لم يأتي بهن كان ليس له ما عليك وإن شاء عذاب وإن شاء غفر له فطمعه، صح ولا؟ إن شاء اللي هو في المشيئة، وبناء على القاعدة كل من في المشيئة ليس بكافر، لأن أهل الكبائر من غير توبة في المشيئة، أهل الكبائر من غير التوبة في المشيئة. ماذا تكون التوبة شرط يا أخوان؟ وماذا تكون واجبة؟ ماذا تكون التوبة شرط؟ التوبة شرط عند أهل السنة في الشرك. ولذلك من مات من أهل الكبائر بغير توبة لم يتب يبقى في المشيئة صح. طب من مات على الشرك بغير توبة شرط لا يدخل. إن الله يغفر ويشرك به. فالتوبة شرط للمغفرة مع الشرك. أما مع الكبائر ليس شرط. مين اللي قال إنها مع الكبائر شرط؟ خوارج. أنت بتتكلموا من تحت الله. شايفين دي؟ لا تكلم تكلم أنت بنقول عارف تكلم. كل واحد يتكلم إيه خايف أوي تطلع كلمة وخايف قول. أنت في موطن التعلم. موطن التعلم. ممكن تقول كلام ممكن تخبطه. ما هو موطن التعلم. لكن الخطير والمصيبة العظمى تجرع على الله إذا كنت في موطن الإيه؟ تعليم. موطن التعلم ممكن تقول غلط. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل مسألة على أصحابه ومنهم من يجيب صواب ومنهم من يجيب خطأ ولم يعد عليهم ولم يؤثرهم بذلك. لأن هذا في موطن إيه؟ تعلم. فكل عارف ايه بيتكلم كده زي ما يكون لا ابدا تكلم انت لازم تعلمون تفحص نفسك حتى تعرف لمسائل مهمه. فالتوبه لم يقل انها شرط من الكبائر الا الخوارج. فالخوارج انما هي الكبائر خارج المشيئه لانهم يرون ان الكبيره تكفر الصحبه خلاف اهل السنه. وهذا فيصل جوهري او فاصل جوهري فاصل جوهري بين الخوارج وبين اهل السنة. فالخوارج يرون ان الكبيرة مانعة من المغفرة ابدا الا ان يتب شرط. بينما اهل السنة يرون ان الكبيرة غير مانعة على الاطلاق. يرجله ان شاء عذبه وان شاء غفر له. مفهوم؟ اما المشرك ان لم يتب فلا يغفر له. فهو بيقول هم بيقولوا له ان رواية حديث عبادة فيها من اجمل لم يأتي بهن طمع في الجنة. ولو كان كافرا لم يطمعه الجنة. فقال لهم اذا ان قوله لم يأتي بهن انما يقع معناه على انه لم يأتي بهن على الكمال. انما اتى بهن ناقصا من حقوقهن نقصانا لا يبطلهن. ولم يقل ذلك. كنا بل روينا من طرق عن عبادة رضي الله عنه مفسرا. شبه كلام مفهوم ولا ايه؟ هم جم الروايات اللي انا اعرفها عليكم دي شبه تعصب شديد ومساله ان انت عارف تنصر مذهبك بالذراع. قالوا ايه؟ قالوا ده قال من اتى بهن من لم ياتي بهن. ولو كان من لم ياتي بهن يعني كاملات كان بين في النص. لا يبقى من لم ياتي بهن تعني ترك. مفهوم؟ غاية ما يمكن ان يقال مثل هذا ايه؟ ان من لم ياتي بهن تحتمل الترك وتحتمل النقصان، صح ولا لا؟ ده كلام الانصاف. غاية ما يمكن ان يقال ان من لم ياتي بهن قد تكون بمعنى من لم ياتي بهن كاملات وقد تكون بمعنى لم يأتي بهن اصلا. مش ده وارد؟ لان الترك لفظ لا يحتمل الا الترك لكن لا يحتمل. افهم. فقول لهم خلاص من غير زعل هناك روايات لنفس الحديث اللي هو من نفس المخرج وحديث عباده اتت مبينه لان ما لم يأتي بهن مالها مش متعلقه بالترك. مفهوم ولا ايه؟ اولا بعيد عن هذه الروايات اما نقرا عليكم بقيه الروايات. هل احتجازهم بأن من لم يأتي بهن تساوي الترك يستقيم؟ لا يستقيم بإطلاق. صح؟ إن استقام من وجه لا يستقيم من وجه آخر. فلا يسلم لأن يبقى مشتمل. ولو بقى مشتمل لا يصح جعله صارف للأحاديث التي صرحت بالكفر مع الترك. فاهمين ولا إيه؟ طيب ده لو مفيش مبينات. لكن اسمع معي. قال بل روينا او روينا من طرق عن عباده رضي الله عنه مفسرا
ايضا عن ابي محيرث الجمحي عن المخدجي انه اتى عباده بن الصامت رضي الله عنه فقال: يا ابا الوليد، ان ابا محمد يزعم ان الوتر واجب. ابو محمد ورجل في الشام الذي سمعوه قصه تعرفها. فقال: كذا ابو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء بالصلاه الخمس قد اقبلهن لم ينتقص من حقهن شيئا جاء له وعند الله عهد، جاء وله عند الله عهد الا يعذبه. من جاء بهن، ومن جاء اسم، ومن جاء بهن وقد انتقص من حقهن شيئا وليس له، ليس له عند الله عهد، ان شاء عذبه وان شاء رحمه. شاهدين برواية ايه؟ يقول لهم انتم مسكين في ايه؟ طب الروايات التي جاءت من ايضا تجيب لك النجوم، لو انت وقفت على الجزء ده هتعرف ان المساله ايه؟ ان الناس ماسكه الشراب. طبعا واحد يقول لك ابو الفقهاء المعتبرين، طبعا انت لو احنا قرانا عليكم او انت درست او تعلمت اسباب الخلاف رجع كتابك مثلا في سلسله من الانصاف في بيان اسباب الاختلاف في كان دهلوي، وفي رسالة ابن تيمية صغيرة اسمها بلوغ رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وفي رسالة أيضا منها صغيرة للشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله اسمها أسباب اختلاف العلماء، بسيطة جدا وأسلوبها بسيط. وفي مبحث أبن درويش في أسباب الاختلاف أيضا مسجل اسمه أيضا جمع من هذه الرسائل. لماذا تختلف العلماء؟ يعني ممكن واحد يقول لك طب اشمعنى فقهاء معتبرين؟ ممكن حديث نقول له ايه؟ نقول له انه قد يكون لم تبلغه روايات حديث عباده كامله. ده وارد ولا لا؟ وارد. زي حصل مع الصحابه رضي الله عليهم، وهم اكثر الناس علما واقرب الناس عهدا بالنبوه. فدي مسائل ما لا يقولها الا جاهل. يعني واحد يقول لك يا اخي يعني انت اعلم من؟ قل لا انا مش اعلم من، لكن وقوع الخلاف ممن هو اعلى مني واقع. فاهم انت؟ يعني اي واحد هيكلمك هيكلمك بطريقه فيها جهل، وانت لو صدقته تبقى اكثر منه جهلا، لان هيقول لك وانت اعلم. الاجابه مش تقول له انا اعلم، الاجابه خطا، انما الاجابه ان هذا ليس كلام اصولي، لان رب حال وثق لمن هو اثقه منه. احنا قلنا ان الحجه ما قيل الحق ما قيل فيه حدثنا، وما سوى ذلك فهو سواه ليه الشياطين. فالحجة عندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعلماء الأجلاء الأفاضل أهل العلم وأعلام الهدى علمونا ما وجدتم في كلامنا موافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإيه؟ فخذوه، وما وجدتموه مخالفا فاتركوه. مفهوم؟ هذه القضية. فمن تمسك بمن تمسك، وانا بقرا عليك بقرا، يعني بقرا يعني الذي يجيب على من يجاب عليه بعضهم اعلم من بعض. شد مفاهيم، لان احنا مشكلتنا ان احنا يعني كان الاولون لا يخافون بالله ولا مثله، عرفوا الحق ولم يرهبوا الرجال، ونحن صرنا نعرف الرجال ولا نعرف الحق ولا نقبل الحق الا من قول الرجال، فصرنا نخاف بالله لوم ثنائي. خلاف الاولين تماما، الاولون كانوا لا يرهبون الحق والحق وان قال به من قال. شوف ده ابو محمد صحابي وعباده صحابي، يقول كذب ابو محمد، مفيش فيها مجاملات، اخطا وغلط، مفيش فيها مجاملات. مفهوم ليه؟ ليه؟ لبينا بالحق. طب ليه يقول كذب غلط؟ عنده بينة، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرواية التي بينت ومن جاء بهن وقد انتقص من حقهن شيئا، يبقى مبين ايه؟ للإجمال لقوله ومن لم يأت بهن، يمكن الظهرة في رواية ومن لم يفعل. مفهوم؟ يعني من لم يفعل مذكورا، لكن لم يفعل مجمل، صح ولا لا؟ وقال عبد الله: فقد جاء فقال من جاء بهن قد انتقص من حقهن، فأخبر أنه قد أتى بهن نقصات من حقوقهن. إذا المقام له مقام ترك ولا مقام تضييع؟ ها يا إخوان، مقام تضييع. افهم افهم، يعني أسأل فهمه إياك، ده مقام ترك ولا تضيع فضيلة. وفريق آخر عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيرز عن المخدجي قال سأل رجل أبا محمد رجلا من الأنصار عن الوتر فقال الوتر واجب كوجوب الصلاة فأتى عبادة بن الصامت فذكر ذلك له فقال كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله على عباده من جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن فإن الله جعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والحديث تقدم بطرق نفس الروايات التي عند أحمد وعند مالك وغيره. وقال حدث النعمان نسبة أبو نعيمة في غير هذا الحديث فقال أبو داود محمد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن عبد الوليد عن أبيه الوليد بن عبادة أنه انكر رجلان من الأنصار فقال أحدهما الوتر بعد العشاء بمنزلة الفريضة وقال الآخر هو سنة فلقينا عبادة فذكرنا له الذي انكرينا فيه فقال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول افترض الله خمس صلوات على خلقه من أداهن كما افترض عليه لم ينتقص من حقهن شيئا لم ينتقص من حقهن شيئا استخفافا بهن لقي الله وله عنده عهد يدخله به الجنة وما انتقص من حقهن شيئا استخفافا لقي الله ولا عهد له إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ولكنها سنة لا ينبغي تركها. يخطب إيه في الوجه في طريق آخر فذكر الوقت فقال بعضهم سنة وقال بعضهم واجب فقال عبادة لا أدري ما تقول غير أني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني جبريل من عند الله تعالى وقال إن ربك أرسلني إليك إني فرضت على أمتك خمس صلوات فمن أدهن بحقوقهن وطهورهن وما افترضت عليه فيهن فإن له عهدا أن أدخله الجنة وما انتقص من حقوقهن شيئا فلا عهد له علي إن شئت عذبته وإن شئت غفرت له. ذكر فائدة أقرأها وإن شئت غفرت له إن شئت عذبته وإن شئت غفرت له. ذكر فائدة في حقوق الصلاة وأدبها أقرأها لأنها يسيرة لكن لها أهمية. ومن حقوق الصلاة الطهارة من الأحداث وطهارة الثياب التي تصلى فيه وطهارة البقاع التي تصلى عليه والمحافظة على مواقيتها التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه والخشوع فيها من ترك الالتفات والعبث وحديث النفس وترك الفكرة فيما ليس من أمر الصلاة وإحضار القلب واشتغال بما يقرأ ويقول باللسان واشتغال بما يقرأ ويقول باللسان وإتمام الركوع والسجود فمن أتى بذلك كله كاملا على ما أمر به فهو الذي له العهد عند الله تعالى. من أتى بهذا كله كاملا فهو الذي له العهد عند الله تعالى بأن يدخله الجنة ومن أتى بهن لم يتركهن وقد انتقص من حقوقهن شيئا فهو الذي لا عهد له عند الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذا بعيد الشبه من الذي يتركها اصلا لا يصليه صح الله يعني غير القائم بهذه الامور لا يستوي مع التارك غير القائم بهذه الامور لا يستوي عليه مع التارك تنبه. النصوص المتعلقة بموقف السبعين نوع الباك سبعين من الحجاج من ذلك حدثنا الحق حدثنا جرير عن أبي فروة الهمداني عن معاوية بن قرة قال تذاكرنا الجمعة فاجتمع قراء أهل الكوفة أن يضعوا الصلاة مع الحجاج، لأنه كانوا يؤخرها حتى كادت تغيب الشمس، فتذاكروا ذلك وهموا أن يجمعوا عليه. فقال شاب منهم: ما أرى أن تفعله، ما للحجاج تصلون، إنما تصلون لله تعالى. فاجتمع رأيهم على أن يصلوا معه. أيضا لما قدم الوليد بن عبد الملك علينا جاءت الجمعة فجمع بنا، فما زال يخطب ويقرأ الكتب حتى مضى وقت الجمعة ولم يصل. فقال القاسم: أما قمت فصليت؟ قال: لا والله، خشيت أن يقال رجل من آل عمر. قال: فما صليت قاعدا؟ قال: لا والله. قال: فما أو ما؟ قال: لا. هذا كله أول جملة من النصوص بقى طويلة فيما يتعلق بالصلاة خلف الأمراء الذين عظمت فتنتهم. ولذلك قال، ذكر بحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم رهبة الناس، لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقال بحق. وحدث بحديث آخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لمؤمن أن يذل نفسه. قيل: يا رسول الله، وما إذلال لنفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: فأما ما احتج به من اتفاق العامة على أن ترك الصلاة عمدا أن يعيدها، فقالوا: لو كان كثيرا لم يمر بإعادتها، لأن الكافر لم يمر بقضاء ما ترك من الصلاة، فإنه يقال لهم: إن الكافر الذي أجمع على أنه لو يمر بقضاء ما ترك من الصلاة هو الكافر الذي لم يسلم قط ثم أسلم، فإنهم أجمعوا على أنه ليس عليه قضاء ما ترك من الصلاة في حال كفره، لأن الله عز وجل قد غفر له بإسلامه ما سلف منه في كفره. فأما من أسلم ثم ارتد إلى الإسلام ثم رجع، فإنه قد اختلف في مضيعة ارتداده من صلاة وصيام وزكاة وغير ذلك. ثم ذكر جملة من المسائل الخلافية فيما بينهم، طبعا ده متعلق بعرض المسألة وعرض الخلاف الفقهي، وأنا قلت أني أنا كل الذي أرجوه في هذه المحاضرات وأن أقرأ عليكم جملة من النصوص التي أنت في حاجة إلى سماعها، مجرد سماع جملة النصوص، بحيث لما تسمع الخلاف أو تسمع تحقيق المسألة من الناحية الفقهية وترجيح قول معين والرد على القول المخالف، يبقى عارف مبنى المسألة وجملة النصوص وكيف كانت المسألة في الزمن الأول ثم وقع الخلاف فيه. قال أبو عبد الله: فإذا أسلم الكافر وقد ترك الصلاة وسائر الفرائض في كفره ثم تاب من ذلك كله وآمن، لم يجب عليه قضاء شيء مما ترك من الفرائض ولا يؤاخذ بشيء مما ارتكب من المحارم، وليس ذلك لأنه لم تكن واجبة عليه في كفره ولم يكن واحد بما ضيع منها معاقبا على ما ارتكب من المحارم لو مات على كفره، ولكن الله عز وجل تفضل عليه بالإيمان والتوبة فغفر له ذنوبه الثالثة ودفع عنه قضاء الفرائض التي تركها في كفره. وطبعا ده جاء يعني هذا كله يجري في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الاسلام يهدم ما قبله. ولم يختلف المسلمون في ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر احدا من الكفار اسلم بقضاء شيء من الفرائض، واتفق على القول بذلك اهل الفتوى من علماء الامصار من علماء اهل الاسلام. فبهذه الحجج يسقط قضاء الفرائض عمن اسلم من اهل الكفر، لا لانها لم تكن بواجبه عليهم، فان قال قائل فيقول ان الفرائض على الكفار ان يرتكب الصلاه وسائر الفرائض قبل ان يسلموا، اللي هو الخلاف المشهور في مساله هل الكفار مكلفون بفروع الشريعه ولا لا، وده امر لا يمت لموضوعنا بصله. آخر جزئية ومن دار الى هذا قال في الناس للصلاح تذهب وقتها. وفي النائم ايضا انه لو لم يأتي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا استيقظ او ذكر، وانه صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الغداء فقضاها بعد ذهاب الوقت لم وجب عليه في النظر قضاؤها ايضا. فلما جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وجب عليه قضاؤها وبطل حظ النظر. قال عبد الله واما قياس من ترك الصلاة على ترك سائر الفرائض فقد ذكرنا ياخذ زي قياس من اقتاد او من استدل بان الصلاة كفريضة شأنها شأن سائر الزكاة وشأن الصيام وشأن الحج. يقول واما قياس ترك الصلاة على ترك سائر الفرائض فقد ذكرنا في صدر كتابنا هذا الدليل على تعظيم قدر الصلاة ومباينتها سائر الاعمال في الفضل وعظم القدر ما فيه الكفاية. يعني كثير من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة فضلا عن كلام الصحابة ومن بعدهم دل على أن الصلاة لها قدر مقصود كفريضة دون سائر أو فوق سائر الفرائض. فوق سائر الفرائض. فإذا قال قائل بأن الصلاة فرض من ركن الأركان الخمسة وبالتالي فهو يستوي بالحكم مع الزكاة أو مع الصيام أو مع الحج، قيل له إن النصوص في الشرع في الكتاب والسنة وغيره جاءت مبينة لعظم قدر الصلاة الشريعة، وهذا التعظيم لقدر الصلاة يجعلها مبينة مثال الفرائض. يعني ده من بعيد عن ايه؟ عن بعيد عن الأدلة الثابتة في الإسلام تاريخها. لكن حتى المساواة كفريضة مما بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. فهذا الكلام إذا قيل بأن فريضة الصلاة تشتغل مع غيرها يقال بأن بأن الصلاة قد لأن الشرع قد دل كثير من الأدلة على عظم قدر الصلاة. افهم على عظم قدر الصلاة مما جعلها مبينة بسبب الأعمال في الفضل وعظم القدر ما فيه الكفاية، ودليل على أنه يجب أن تجعل قياسا على سائر الفرائض. الأدلة دي لعظمتها مانعة من تشويهها بسائر الفرائض. ومن قبل أن الصلاة لم تزل مفتاح شرائع دين الإسلام وعقلي لا تزول عنه أبدا، لم تزل مقرونة بالإيمان في دين الملائكة والأنبياء والخلق أجمعين، لم يكن الله عز وجل دين بغيرها قط. وسائر الفرائض ليس كذلك، ليس على الملائكة زكاة ولا صيام ولا حج، والصلاة تسقط عنهم ولا يزيل التوحيد. فيا عم الشرائع فرضا بها يفتتح الله ذكرها وبها يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلام الإيمان أينما ذكرها، وهي أخص الفرائض لزوما للداخل في الإسلام، وهي أخص الفرائض لزوما للداخل في الإسلام، وأشهرها منارا للدين ومعلما بين المسلمين والمشركين. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غدا قوما لم يغض عليهم حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمعه أغار عليهم. ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أو يثبت عن غيره عنه صلى الله عليه وسلم أو غيره من أصحابه الكرام ومن أعلام الهدى من بعده أنهم جعلوا غير الصلاة في ذلك الموقع الذي كان للصلاة. مفهوم؟ لم يجعل غير الصلاة في هذا الموقع الذي كان للصلاة، وهو أنهم كان إذا غار على قوم فوجدهم صائمين أمسك أو مشابه أو أكبر ذلك، إنما جعل بمجرد سماع الأذان، لأن الأذان قرين على وقوع الصلاة وعلى شأن الصلاة من البلدة التي فيها الأذان. إذن هؤلاء الناس يصلون. انظر. وكذلك كان الصديق رضي الله عنه يفعل، فهي أشهر معالم التوحيد منارا بين ملة الإسلام وملة الكفر. لم يستحق دين الإسلام ومشاركة أهل الملة ومبينة ملة الكفر إلا بإقامته. أي عبد لا يستحق أن يبقى دين الإسلام ويشارك أهل الملة ويبين أهل الكفر إلا بإقامته. فإن تركتها العامة انطمس منار الدين كله، فلا يبقى الدين رسم ولا علم يعرف به. فليس تعصيل ما لو تركته العامة شملهم تعصيل الدين حتى لا يبقى له رسم كترك ما لا يشمل العامة. يعني ليس هناك أمر إذا ترك انطمست معالم الدين بالكلية إلا الصلاة. يعني لو تصورنا ان بلد لا يبنى فيها مسجد ولا يصلي منها رجل، هذه البلد ينطمس تماما حتى لو كان يصومه ويزكوا وما شابه، هذه البلد ايه؟ تنضبط فيها تماما معي. ولو انهم تقام فيهم الصلوات وتبنى فيهم المساجد وزنوا وسرقوا وحلقوا اللحى وتركوا الزكاة والصيام وكل شيء لبقي فيهم رسمة الاسلام. فلا يخرج دين رسم ولا علم يعرف به. فليس تعطيل ما لو تركته العام ما شمله لتعطيل الدين حتى لا يبقى له اسم كترك ما لا يشمل العام. فالصلاة شاملة لهم يجمعهم اقامتهم على مبينة منة الكفر. شهر الله تعالى الله بالنداء اليها والتجمع فيها على اقامتها وجعلها الشرع في وجعلها الشرع في المله. فمن تخلى عنها فما حظه بالاسلام بلا مصدر ولا علم تحققه به. وهو كما قال عمر رضي الله عنه لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا دين لمن لا صلاه له. وكذلك رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. واكثر من ذلك كله ما قد كلوناه من كتاب الله عز وجل في صدر كتابنا من اعاده مضيع الصلاه وتاركها. الوعيد الغليظ الذي لم يفعله بمضيع سائر الفرائض نحو قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وانتم تعرفون قول الله تعالى ما سلككم في سقر قالوا انكم من المصلين. وانتم تعرفون ايضا ان عنوان الاخوه وشاب الأخوة في الدين والخروج من ملة الكافرين هي صلاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إيه؟ فإخوانكم في الدين أو فخلوا سبيلهم. إذا مش انظر هذا هو ما يدل على تعظيم قدرها. فلا يصح مع ذلك تسليتها بماذا؟ لا يصح تسليتها بسائر الفرائض. ما عرفت جملة من أقوالهم وفهومهم الرد على ما قالوا به وبيان أصول كل فريق. لكن الذي يهمني في هذا كله الذي يهمني هو عدة نقاط. الأولى هو ما سمعته من النصوص الدالة على الإكفار وكيف كان فهم الصحابة جميعا وكيف أنهم كانوا لا يحملون أحاديث كفر ذلك الصلاة إلا على الكفر ولم يعلم تأويله. والمسألة الثانية أن هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أجمعين وأنه لم يعرف الشباب بعد ذلك إلا لما تعول العلماء النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا لم يكن في الزمن الأول. عرفت؟ الثالث أو الرابع الثالث هو أن ما احتج به ليس فيه حجة. هو حديث عبادة. الحديث عبادة متعلق بإيه؟ بالتضييع وعدم الإكمال وليس متعلق بإيه؟ بالصبر. فإذا قال لك قائل أن حديث عبادة صارف قل له لا، لأن الترك لا يصفه إلا إثبات أن الترك ليس بكفر. يعني لما نقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر مش نقول أن الأصل في اللفظ الشرعي حمله على حقيقته ولا على مجازه الحقيقته اتفاقا في الأصول واتفاقا للغة مفهوم ولا إيه؟ يبقى إذا لما نقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر يبقى هو كفر أكبر من غير صارف صح ولا لا؟ مش كده؟ كان لفظ كفر لان ما قالش كفر اصغر ما قالش ايه زي ما قال في الحديث الاخر اخذ واخذ عليكم الشرك الاصغر قال هو رسول على الرياء لما قال ايه وقتاله كفر. لكن لما ياتي مثل قول الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا يبقى صرفنا القتل بالقتل ولا صرفنا القتل بعدم الاكمال؟ ما صرفناش القتل بالضرب. لو قالوا ان طائفتان من المؤمنين تضاربوا وإن طائفتان من المؤمنين تشاحنوا لن يقول ايه؟ وهذا دليل على ان هذه الآية او هذا النص مثلا مثالا يعني ليس هذه آية. ان لو تفرضنا ان نصا يدلنا على تشاحنه هل يصح ان يعتبر صارفا لقوله صلى الله عليه وسلم وسبابه وقتاله كفر؟ انما يصف القتل قتل شكرا ليه؟ فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بين وجه الكفر ترك الصلاة يبقى الصارف يكون ترك الصلاة أيضا. فمن تركها إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نقول من تركها إن شاء عذبه وإن شاء غفر له صارف ليه؟ من تركها فقد كفر. لكن نحن لم نجد في نص أبدا من تركها فقد إيه؟ من تركها إيه؟ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إنما وجدنا من تركها كفر وليس صارف. فما تعلق به من حديث عبادة يعني هذه المسألة يعني في محاضرة اليوم تعرفها بحيث أنك تكون في الاستماع لجملة النصوص أو جملة الروايات المتعلقة بحديث عبادة. وحتى إن تأولوا من لم يأتي بهم، فإن الروايات المبينة بيانت أن عدم الإتيان ليس المراد به الكفر إخوان، إنما المراد به عدم إتيانها كاملة، وهو من أنقص من حقها شيئا. طيب هنقفل هذا ونقفل في مرة قادمة. طبعا ملحقنا هذا بقي فيه إن شاء الله تعالى أن نلخص بناء على نصيحة يقول الشيخ الفاضل الشيخ فوزي، أن نلخص ما زالت الإرجاء في محاضرة واحدة تجمع الكلام لمن يتشتت به الكلام، حتى تنبيها للناس وتنبيها لمن أراد أن يتنبه. ودي إن شاء الله بإذن الله تعالى تكون في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى، ثم شبهات الرد عليها. وهذه الشبهات مش مجرد سؤال وجواب، إنما هي بمثابة تفصيل ما تقدم أو ما يمكن أن يعتني بعض الكلام أو مشاكل، لأن القضية مش كما قلت الغرض هو النصح لنا ولكم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا أهلا للحق وأن يؤيدنا بالحق وأن يؤيد الحق لنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.